الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، هذه الترجمة: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر. لأن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ركن من أركان الإيمان به، إذ إن الإيمان به جل في علاه يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. فمن جحد شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد كفر، لأن الإيمان بالأسماء والصفات ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. قد ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، دليلا على ذلك، دليلا على أن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته كفر. قال: وهم يكفرون بالرحمن، فسمى الله جل وعلا جحد المشركين كفار قريش لاسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وكان جحدهم على وجه العناد. سماه الله جل وعلا كفرا، وهذا الجحد كما أشار الشارح رحمه الله على وجه العناد، عنادا، ليس جحدا عن عدم معرفة. فهم يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، يعرفون ذلك، يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، ولكن جحدوا على وجه العناد، جحدوا على وجه العناد. ولهذا الكفر أنواع، منها كفر العناد، يعني يكون يعرف الحق ولكن يعاند فيرفض أو يجحد أو لا يقبل أو لا ينقاد، فكان كفرهم باسم الله تبارك وتعالى الرحمن عنادا، ليس عن عدم معرفة منهم بهذا الاسم، بل هم يعرفون هذا الاسم، ويأتي في أحاديثهم وأشعارهم يذكرونه اسما لله تبارك وتعالى، ولكنهم جحدوه عنادا، فسمى الله تبارك وتعالى هذا الجحد كفرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة.
كفرهم أي كفروا الجهمية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله. فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته.
أي أن الجهمية كان تعطيلهم لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة، ولهذا قال السلف رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد ردا على هؤلاء، قالوا: لا يقاس جل وعلا بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله لا مثيل له ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا كفو، تنزه وتقدس وتعالى عن ذلك جل في علاه. والجهمية بنوا عقيدتهم الباطلة على القياس الفاسد، قياس الله تبارك وتعالى بخلقه، بأن شبهوا أولا، لأن تعطيلهم قائم على التشبيه، شبهوا أولا الرب العظيم المنزه بالمخلوق الضعيف الناقص، ثم أرادوا الفرار من هذا التشبيه فجحدوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فكان جحدهم لأسماء الله وصفاته مبنيا على تشبيهه أولا بمخلوقاته وقياسه تبارك وتعالى بمخلوقاته. والقاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، ومثله العكس، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بضعفه ونقصه، فما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ولما اعتقدوا أي الجهمية ذلك، أي جعل ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها الخالق، وهذا قياس فاسد بنوا عليه عقيدتهم، لما اعتقدوا ذلك لجأوا إلى التعطيل فرارا من هذا التشبيه الذي اعتقدوه، فالجهمية مشبهة أولا ثم معطلة ثانيا ثم مشبهة ثالثا، لأن تعطيل الجهمية محفوف بتشبيهين، شبهوا أولا فعطلوا، ولما عطلوا كان تعطيلهم أيضا مفضيا إلى التشبيه. تشبيههم الأول هو لله عز وجل بخلقه، ففروا من هذا التشبيه إلى التعطيل، فلما عطلوا شبهوا الله بالمعدومات أو الممتنعات أو الجمادات بحسب نوع تعطيلهم. فالتعطيل تشبيه، التعطيل تشبيه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها.
وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أي إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته.
قال رحمه
فكان إثباتهم سالما من التعطيل ومن التمثيل، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل، فسلموا بذلك من طريقة الممثلة الذين يشبهون الله تعالى عما يقولون بخلقه، وتنزيها بلا تعطيل سلموا من طريقة المعطلة من يجحدون أسماء الله وصفاته، فكان منهجهم عن السلف وسط، كان منهجهم وسطا بين المعطلة والممثلة. نعم.
قال: فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب.
أي أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة في هذا الباب قررها ابن تيمية رحمه الله وبينها واستشهد لها في كتابه التدمورية: القول في الصفات كالقول في الذات. ويرد بهذه القاعدة على الجهمية الذين يثبتون الذات ويجحدون الصفات، فيقال لهم: كما أنكم تثبتون ذاتا لله لا كالذوات، فأثبتوا أيضا له صفات لا كالصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين
وإجماع
أهل السنة والجماعة
معطوف على بالعقل والنقل.
فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي العثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم.
النمري بتحريك الميم مفتوحة.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري،
قالوا أن النمري نسبة إلى النمر بكسر الميم، لكن عند النسبة يقال النمري. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري، قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مثله ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، وهو بمعنى أثر علي رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم.
نعم، وأيضا قد يعني استدل بهذا الأثر عن علي أن بعض الناس إذا حدثوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تبلغه عقولهم قد يعظمون ذلك ويستنكرونه، فمقتضى ذلك ألا يحدثوا به لأن عقولهم لا تبلغهم، لكنه ليس على إطلاقه بترك التحديث به، وإنما المراد التدرج بهم في مسائل العلم بحسب ما تبلغه أفهامهم وتتمكن من فهمه عقولهم، فيتدرج ويعلم الناس صغار مسائل العلم وما تبلغه عقولهم، ثم يتدرج بهم شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولهذا يدخل في عموم هذا النهي أن بعض طلاب العلم يترك بدايات العلم ثم يذهب في بعض دقائق العلم في تنقيبا وبحثا مما هو دون مرحلته، فالتدرج في التلقي وكذلك التدرج في تعليم الناس هو المطلوب هو الذي تتحقق به الفائدة. وكذلك يدخل في هذا المعنى إبعاد الناس عن الكتب المفيدة التي تحمل في طياتها شبهات أو معاني غير صحيحة. قد تكون بعض الكتب فيها فوائد ولكنها فيها من الشبهات أو بعض المعاني الفاسدة والتقريرات الباطلة والمخالفة، فهذا أيضا مما يجتنب ويحذر منه حفاظا على أفهام الناس وعقولهم من أن تدخل عليهم الشبهات وما لا أصل له في شرع الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم
أو لا يحب أن يقرأ لا يحب أن يقرأ على الناس بالمبني لما لم يسمى فاعله. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده.
نعم. وفيها أي هذه الكتب المنعش والمرعش والتبصرة ومثلها أيضا صيد الخاطر له، فيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، مما لا ينبغي اعتقاده يعني مما هو على طريقة المتكلمين، مما هو على طريقة المتكلمين. وبعض أهل العلم كتبوا يعني بعض الكتابات في بيان ما في بعض كتبه أو مؤلفاته من هذه الأمور. من ذلك الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه له نقد في أحد المجاميع، له نقد على كتاب صيد الخاطر، على كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. والكتاب فيه فوائد ومواعظ ومعاني مؤثرة، فإذا قرأها العامي أو طالب العلم المبتدئ أو نحو ذلك ربما دخلت عليه بعض تلك الأمور التي هي فاسدة في باب الاعتقاد أو فيها ضرب من ضروب البدع، فتدخل على الإنسان بسبب قراءته لهذه الكتب. ولهذا كان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ينهى عن أن تقرأ مثل هذه الكتب، ويوصي رحمة الله عليه بأن يقرأ عليهم ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، أي من الكتب المحققة السليمة القائمة على الكتاب والسنة البعيدة عن تلك المحتويات الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. قد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور.
قال: لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. لماذا؟ لأن القاص هدفه التأثير في من عنده، هدفه أن يؤثر في من عنده كيفما اتفق وكيفما كانت طريقة هذا التأثير، فهدفه أن يؤثر في من عنده، ولهذا يأتي بالغرائب ويتساهل في النقول، وربما يزيد يعني القصة مثلا يجدها مروية في سطرين فيجعلها في صفحتين من الزيادات التي يضيفها والحواشي التي يجعلها جزء من القصة من باب التأثير في من عنده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكذب الناس القصاص والسؤال. أكذب الناس القصاص والسؤال، السؤال أي الذين يتعرضون للناس طلبا للحاجة والمال، فكثير منهم يتزيد في ذكر مصيبته أو مشكلته أو مرضه أو فقره أو نحو ذلك من باب التأثير على الناس من أجل أن يعطوه، فيقول رحمة الله عليه: أكذب الناس القصاص والسؤال، القصاص والسؤال. وفي زماننا هذا بلغ الكذب ذروته عند الممثلين، ونهي السلف عن القصاص ينطبق على الممثلين، بل حالهم أشد، أن التمثيل كله قائم على الكذب، لأن التمثيل كله قائم على الكذب، والغرض من هذا الكذب بالتمثيل التأثير على الناس. ومن كان قصده نفع الناس فطريقة نفعهم وجادة إيصالهم إلى الحق معروفة، وهو الذي كان عليه السلف رحمهم الله من الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للصواب ولزوم الحق والهدى، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أذكر الجميع بأنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فلنحرص على المشاركة، وليحرص المرء على الاكثار من الاستغفار وحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، هذه الترجمة باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي فقد كفر، لأن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ركن من أركان الإيمان به، إذ إن الإيمان به جل في علاه يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. فمن جحد شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد كفر، لأن الإيمان بالأسماء والصفات ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. قد ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، دليلا على ذلك، دليلا على أن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته كفر. قال: وهم يكفرون بالرحمن، فسمى الله جل وعلا جحد المشركين كفار قريش لاسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وكان جحدهم على وجه العناد، سماه الله جل وعلا كفرا. وهذا الجحد كما أشار الشارح رحمه الله على وجه العناد، عنادا، ليس جحدا عن عدم معرفة، فهم يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، يعرفون ذلك، يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، ولكن جحدوا على وجه العناد، جحدوا على وجه العناد. ولهذا الكفر أنواع، منها كفر العناد، يعني يكون يعرف الحق ولكن يعاند فيرفض أو يجحد أو لا يقبل أو لا ينقاد، فكان كفرهم باسم الله تبارك وتعالى الرحمن عنادا ليس عن عدم معرفة منهم بهذا الاسم، بل هم يعرفون هذا الاسم، ويأتي في أحاديثهم وأشعارهم يذكرونه اسما لله تبارك وتعالى، ولكنهم جحدوه عنادا، فسمى الله تبارك وتعالى هذا الجحد كفرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة.
كفرهم أي كفروا الجهمية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته.
أي أن الجهمية كان تعطيلهم لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة، ولهذا قال السلف رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد ردا على هؤلاء قالوا: لا يقاس جل وعلا بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله لا مثيل له ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا كفؤ، تنزه وتقدس وتعالى عن ذلك جل في علاه. والجهمية بنوا عقيدتهم الباطلة على القياس الفاسد، قياس الله تبارك وتعالى بخلقه بأن شبهوا أولا، لأن تعطيلهم قائم على التشبيه، شبهوا أولا الرب العظيم المنزه بالمخلوق الضعيف الناقص، ثم أرادوا الفرار من هذا التشبيه فجحدوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فكان جحدهم لأسماء الله وصفاته مبنيا على تشبيهه أولا بمخلوقاته وقياسه تبارك وتعالى بمخلوقاته. والقاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، ومثله العكس، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بضعفه ونقصه، فما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ولما اعتقدوا أي الجهمية ذلك، أي جعل ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها للخالق، وهذا قياس فاسد بنوا عليه عقيدتهم، لما اعتقدوا ذلك لجأوا إلى التعطيل فرارا من هذا التشبيه الذي اعتقدوه، فالجهمية مشبهة أولا ثم معطلة ثانيا ثم مشبهة ثالثا، لأن تعطيل الجهمية محفوف بتشبيهين: شبهوا أولا فعطلوا، ولما عطلوا كان تعطيلهم أيضا مفضيا إلى التشبيه، تشبيههم الأول هو لله عز وجل بخلقه ففروا من هذا التشبيه إلى التعطيل، فلما عطلوا شبهوا الله بالمعدومات أو الممتنعات أو الجمادات بحسب نوع تعطيلهم. فالتعطيل تشبيه، التعطيل تشبيه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها.
وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أي إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته.
قال رحمه
فكان إثباتهم سالما من التعطيل ومن التمثيل، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل، فسلموا بذلك من طريقة الممثلة الذين يشبهون الله تعالى عما يقولون بخلقه، وتنزيها بلا تعطيل سلموا من طريقة المعطلة من يجحدون أسماء الله وصفاته، فكان منهجهم عن السلف وسط كان منهجهم وسطا بين المعطلة والممثلة. نعم.
قال: فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتابه.
أي أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة في هذا الباب قررها ابن تيمية رحمه الله وبينها واستشهد لها في كتابه التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. ويرد بهذه القاعدة على الجهمية الذين يثبتون الذات ويجحدون الصفات، فيقال لهم: كما أنكم تثبتون ذاتا لله لا كالذوات، فأثبتوا أيضا له صفات لا كالصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين
وإجماع
أهل السنة والجماعة
معطوف على بالعقل والنقل.
فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي العثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم.
النمري بتحريك الميم مفتوحة.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري.
قالوا أن النمري نسبة إلى النمر بكسر الميم، لكن عند النسبة يقال النمري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مثله ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. وهو بمعنى أثر علي رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم.
نعم، وأيضا قد يعني استدل بهذا الأثر عن علي أن بعض الناس إذا حدثوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تبلغه عقولهم قد يعظمون ذلك ويستنكرونه، فمقتضى ذلك ألا يحدثوا به لأن عقولهم لا تبلغه، لكنه ليس على إطلاقه بترك التحديث به، وإنما المراد التدرج بهم في مسائل العلم بحسب ما تبلغه أفهامهم وتتمكن من فهمه عقولهم، فيتدرج ويعلم الناس صغار مسائل العلم وما تبلغه عقولهم، ثم يتدرج بهم شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولهذا يدخل في عموم هذا النهي أن بعض طلاب العلم يترك بدايات العلم ثم يذهب في بعض دقائق العلم في تنقيبا وبحثا مما هو دون مرحلته، فالتدرج في التلقي وكذلك التدرج في تعليم الناس هو المطلوب والذي تتحقق به الفائدة. وكذلك يدخل في هذا المعنى إبعاد الناس عن الكتب المفيدة التي تحمل في طياتها شبهات أو معاني غير صحيحة. قد تكون بعض الكتب فيها فوائد ولكنها فيها من الشبهات أو بعض المعاني الفاسدة أو التقريرات الباطلة والمخالفة، فهذا أيضا مما يجتنب ويحذر منه حفاظا على أفهام الناس وعقولهم من أن تدخل عليهم الشبهات وما لا أصل له في شرع الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم
لا يحب أن يقرأ على الناس بالمبني لما لم يسمى فاعله. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده.
نعم. وفيها أي هذه الكتب المنعش والمرعش والتبصرة ومثلها أيضا صيد الخاطر له، فيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، يعني مما هو على طريقة المتكلمين. وبعض أهل العلم كتبوا يعني بعض الكتابات في بيان ما في بعض كتبه أو مؤلفاته من هذه الأمور. من ذلك الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه له نقد في أحد المجاميع، له نقد على كتاب صيد الخاطر، على كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. والكتاب فيه فوائد ومواعظ ومعاني مؤثرة، فإذا قرأها العامي أو طالب العلم المبتدئ أو نحو ذلك ربما دخلت عليه بعض تلك الأمور التي هي فاسدة في باب الاعتقاد أو فيها ضرب من ضروب البدع، فتدخل على الإنسان بسبب قراءته لهذه الكتب. ولهذا كان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ينهى عن أن تقرأ مثل هذه الكتب، ويوصي رحمة الله عليه بأن يقرأ عليهم ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، أي من الكتب المحققة السليمة القائمة على الكتاب والسنة البعيدة عن تلك المحتويات الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. قد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور.
قال: لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. لماذا؟ لأن القاص هدفه التأثير في من عنده، هدفه أن يؤثر في من عنده كيفما اتفق وكيفما كانت طريقة هذا التأثير، فهدفه أن يؤثر في من عنده، ولهذا يأتي بالغرائب ويتساهل في النقول، وربما يزيد، يعني القصة مثلا يجدها مروية في سطرين فيجعلها في صفحتين من الزيادات التي يضيفها والحواشي التي يجعلها جزء من القصة من باب التأثير في من عنده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكذب الناس القصاص والسؤال. أكذب الناس القصاص والسؤال، السؤال أي الذين يتعرضون للناس طلبا للحاجة والمال، فكثير منهم يتزيد في ذكر مصيبته أو مشكلته أو مرضه أو فقره أو نحو ذلك من باب التأثير على الناس من أجل أن يعطوه، فيقول رحمة الله عليه: أكذب الناس القصاص والسؤال، القصاص والسؤال. وفي زماننا هذا بلغ الكذب ذروة عند الممثلين، ونهي السلف عن القصاص ينطبق على الممثلين، بل حالهم أشد، أن التمثيل كله قائم على الكذب، لأن التمثيل كله قائم على الكذب، والغرض من هذا الكذب بالتمثيل التأثير على الناس. ومن كان قصده نفع الناس فطريقة نفعهم وجادة إيصالهم إلى الحق معروفة، وهو الذي كان عليه السلف رحمهم الله من الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للصواب ولزوم الحق والهدى، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أذكر الجميع بأنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فلنحرص على المشاركة، ويحرص المرء على الاكثار من الاستغفار وحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.